أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وعلى محمد. ضابط المفهوم. هناك ربط بين الحكم والقيد، فإذا انتفى القيد ينتفي الحكم، فيأتي هنا السؤال التالي: هذا الربط بين الحكم والقيد كيف يكون؟ ما هي صفات ومميزات وأركان هذا الربط حتى نقول بانتفاء الحكم عند انتفاء القيد؟ الجواب: الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف على ركنين أساسيين، هما: الركن الأول أن يكون الربط معبرا عن حالة لزوم علي انحصاري، فتوجد هنا ثلاثة أشياء: اللزوم والعلية والانحصارية. أولا نبين ما معنى اللزوم والعلية والانحصارية حتى بالتالي نستطيع أن نوضح أن هذا الربط كيف يكون معبرا عن حالة لزوم علي انحصاري. نطبق على هذا المثال: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، القيد والشرط هو طلوع الشمس والحكم هو وجود النهار. طبعا مثال عرفي وليس فقهيا حتى نستطيع أن نفهم معنى هذه الكلمات الثلاثة. فنبدأ بالسؤال الأول: هل الربط يعبر عن تلازم بين الشرط والمشروط أو بين القيد والحكم في نفس المعنى؟ بعبارة أخرى، هل يوجد تلازم بين طلوع الشمس ووجود النهار؟ الجواب نعم، يوجد تلازم بينهما، لأنه إذا وجد الأول وجد الثاني، فإذا تحقق الأول يتحقق الثاني، هذا معنى التلازم. فهذا الربط يعبر عن تلازم بين الشرط والمشروط، فيوجد تلازم بين طلوع الشمس ووجود النهار. إذن هذا المعنى الأول، التلازم، اللزوم. نأتي إلى السؤال الثاني: هل الربط بين الحكم والقيد يعبر عن علية بين القيد والحكم بحيث يكون الشرط علة للجزاء أو يكون القيد علة للحكم؟ بعبارة أخرى، هل طلوع الشمس علة لوجود النهار؟ تطبيق على المثال، الجواب نعم، فإذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وإذا لم تطلع الشمس فالنهار غير موجود. إذا وجدت العلة وجد المعلول، إذا انتفت العلة انتفى المعلول، حتى نقول أكو علاقة علية بينهما. فالمعلول يوجد عند وجود العلة وينتفي عند انتفاء العلة، وهذا معنى العلية، الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء. فإذا أخذنا اللزوم وأخذنا العلية، السؤال الثالث: هل الربط يعبر عن الانحصار بين العلة والمعلول بحيث يكون الشرط علة منحصرة للجزاء ولا توجد علة أخرى؟ بعبارة أخرى، هل العلة منحصرة بالشمس بمعنى أن طلوع الشمس فقط هو العلة لوجود النهار ولا توجد علة أخرى؟ الجواب نعم، طلوع الشمس علة وحيدة لوجود النهار ولا توجد علة أخرى لوجود النهار. إذن بينا معنى اللزوم والعلية والانحصارية. فلو أن القيد لم يكن علة للمقيد، أو أن الشرط لم يكن علة للمشروط بمعنى أنه وقع صدفة، ولو أن هذه العلة لم تكن منحصرة بمعنى أنه توجد علة أخرى، وأردنا أن ننفي الجملة فنقول إذا لم تطلع الشمس فالنهار غير موجود، فلو كانت توجد علة أخرى لوجود النهار فلا يمكن نفي الجملة، لأن النهار يكون موجودا بدون طلوع الشمس إذا أكو علة أخرى. فإذا مع وجود العلة الأخرى لا يوجد عندي انتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. هذا المثال الأول أخذنا، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. لنأخذ مثالا آخر، لو قلنا إذا طلعت الشمس فالضوء موجود، إذا لم تطلع الشمس هل يمكن أن يكون الضوء موجودا؟ نقول نعم، تأتي بمصباح فيصير عندك ضوء. فإذا هنا لا نستطيع أن نقول إذا لم تطلع الشمس فالضوء غير موجود، لأن هناك علة أخرى كالمصباح كالنار كالشمع. فإذا وجد المصباح وجد الضوء. فإذا في هذا المثال الثاني الشمس ليست علة منحصرة لوجود الضوء لوجود علة أخرى. فإذا في مثال علة منحصرة، المثال الثاني العلة غير منحصرة. طبعا باب توضيح معنى الانحصارية. إذا إذا لم يكن عندنا لزوم علي انحصاري بين القيد والحكم، فلا يوجد انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. فالركن الأول هو أن المفهوم يعتمد على أن يكون الربط بين القيد والحكم معبرا عن لزوم علي انحصاري. هذا الركن الأول للمفهوم، هنطبق هذا المقدار. ضابط المفهوم: وعلى ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم نواجه السؤال التالي: ما هو هذا النحو من الربط الذي يستلزم انتفاء الحكم عند الانتفاء، يعني عند انتفاء القيد، لكي نبحث بعد ذلك عن الجمل التي يمكن القول بأنها تدل على ذلك النحو من الربط بين القيد والحكم وبالتالي يكون لها مفهوم الجواب. والمعروف أن الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف على ركنين أساسيين، أحدهما أن يكون الربط بين القيد والحكم معبرا عن حالة لزوم علي انحصاري، وبكلمة أخرى أن يكون من ارتباط المعلول بعلته المنحصرة. إذ لو كان الربط بين الجزاء أو الحكم والشرط أو القيد مثلا مجرد اتفاق، يعني صدفة بدون لزوم، أو لزوم بدون علية، أو علية بدون انحصار لتوفر مو لتوفر شكل الكلمة لتوفر علة أخرى لما انتفى مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به في الجملة من شرط لإمكان وجوده بعلة أخرى، مثل المثال الثاني إذا طلعت الشمس فالضوء موجود فعندي علة أخرى لوجود الضوء. ومثال الصدفة والاتفاق إذا جاء محمد جاء علي، هناك اتفاق بينهما صدفة، فمجيء محمد ومجيء علي من باب الاتفاق، لذلك ممكن أن يأتي غدا محمد بدون علي، فإذا اتفق أنهما جاء في نفس الوقت. أو مثلا نقول كلما بدأ المدرس الدرس دخل علي، فإذا هناك نوع من العلاقة ولكن صدفة. فمن الممكن أن يبدأ الأستاذ بالدرس وعلي لم يدخل إلى الفصل، إذن من باب الصدفة والاتفاق. إذا طلعت الشمس فالضوء موجود، أكو تلازم بينهما لو لا؟ أكو تلازم، بس العلية هناك علية علة أخرى ما منحصرة. نعم علة، نعم مثال آخر تلازم بدون علة مثل جاء محمد وعلي، أقول تلازم بينهما، الذهن يكون إذا تكرر 3-4 مرات 4 أيام متتالية يأتي محمد وعلي في نفس الوقت يصير بالذهن، صار أكو تلازم. لذلك في اليوم الخامس إذا محمد أتى تقول أين علي، صحيح؟ تسأل ما تسأل، راح أعطي بعد شوي المثال، مثال ثاني على هالتلازم إن شاء الله يأتي بعد قليل. الركن الثاني أن يكون المرتبط بالعلة طبيعية الحكم لا شخص الحكم. شخص الحكم نستطيع أن ننفيه بقاعدة احترازية القيود، فالفرد والنوع الواحد يمكن نفيه بقاعدة احترازية القيود ما يقوله يريده، ولكن المطلوب في المفهوم انتفاء طبيعي الحكم، أي انتفاء جميع أفراد الحكم وأنواعه، فيشترط أن يكون المنتفي طبيعي الحكم عند انتفاء القيد حتى يكون عندي مفهوم، لا فقط أنني بالالتزام ينتج شيء، لا، نريد مفهوما، نعم مدلول التزامي ولكن مدلول التزامي خاص كما مر سابقا. على الكتاب. والركن الآخر أن يكون المرتبط بتلك العلة المنحصرة طبيعي الحكم وسنخه، نفس معنى طبيعي الحكم، لا شخص الحكم. لكي ينتفي الطبيعي بانتفاء تلك العلة للشخص فقط لما عرفت سابقا من أن المفهوم لا يتحقق إلا إذا كان الربط مستلزما لانتفاء طبيعي الحكم المنطوق بانتفاء القيد. الآن نأتي إلى إشكالات الشهيد قدس سره على الركن الأول، قالوا لزوم علي انحصاري. الآن يأتي الشهيد، الإشكال الأول يقول ليس من الضروري أن تكون العلة علة تامة، بل يكفي أن يوجد عندنا جزء علة. وكلامهم بالعلية التامة، لما يقولوا علة يعني علة تامة. الشهيد يقول لا، لا أحتاج إلى العلة التامة، يكفي أن يكون عندي جزء علة. فمثلا مثال عرفي، عندما نقول إذا وجد الهيدروجين فإن الماء يتكون، ما ذكرنا الأكسجين، هل هذه العبارة صحيحة أو لا؟ يقول نعم، إذا وجد الهيدروجين فالماء يتكون، ذكرنا جزء العلة لم نذكر الجزء العلة الآخر، فهذه العبارة صحيحة. إذا نفينا هذه الجملة، إذا لا يوجد الهيدروجين فالماء لا يتكون، عبارة صحيحة أو لا؟ صحيحة، إذا لا يوجد الهيدروجين فالماء لا يتكون. وهذا مفهوم الجملة السابقة، وجود عند الوجود، انتفاء عند الانتفاء، فصار عندي مفهوم. فمع أنه لا توجد علة تامة في الجملة بل جزء العلة، فإذا لا نحتاج إلى العلة التامة حتى نقول بوجود المفهوم، بل يكفي أن تكون عندي جزء العلة، فنستطيع أن نستخرج المفهوم من جزء العلة. الإشكال الثاني، ننفي حتى الإشكال الأول، نقول بل ليس من الضروري أن يوجد عندنا جزء علة، بل يكفي الالتصاق والتوقف ولو صدفة كما في مجيء محمد وعلي. فلا يوجد، حتى لو لم يوجد عندنا لزوم، هذا التلازم بين المجيئين اتفاقي، مو لزوم بأنه إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى. نعم الذهن يكون علاقة بينهما، وإن كان في الواقع لا يوجد علاقة تلازم بينهما. فإذا ننفي اللزوم، فإذا نفينا اللزوم لا تصل النوبة إلى العلية والانحصارية، بعد ماكو تلازم حتى أقول بالعلية وبعد ذلك أقول بالانحصارية. فإذا ليس من الضروري أن تكون هناك أو أن يكون هناك تلازم بين القيد والحكم. مثال، إذا رأينا محمدا وعلي لمدة عدة أيام فنقول إذا جاء محمد جاء علي، المفهوم إذا لم يجئ محمد لم يجئ علي. العبارة الأولى صحيحة، العبارة الثانية صحيحة أو لا؟ نقول صحيحة، العرف يقول هكذا. ترى عدة أيام محمد وعلي يأتيان معا، فتستطيع أن تقول إذا لم يجئ محمد لم يجئ علي، مع أنه في الواقع لا يوجد تلازم بين المجيئين، مجيء محمد وعلي، هذه العلاقة من باب الاتفاق لا من باب التلازم. نعم الذهن يكون علاقة بينهما، ولكن في الواقع لا توجد هذه العلاقة التلازمية بينهما، فيكفي توقف مجيء علي على مجيء محمد. فلو قلنا بوجود علاقة تلازمية في الواقع مو في الذهن، فالمفروض أنه أن مجيء علي لا يتخلف عن مجيء محمد. وما عدم وجود التلازم الواقعي، مع ذلك إذا رأيت محمد تسأله أين علي، مع أنه في الواقع قلنا لا يوجد تلازم بين المجيئين. نعم الذهن كون علاقة بينهما، ولكن هذه العلاقة التلازمية في الذهن لا تعبر عن الواقع. استعمال الجملة الشرطية في إذا جاء محمد جاء علي استعمال حقيقي أو مجازي؟ استعمال حقيقي، يعني العرف لا يفهم المجازية حين استعمال أداة الشرط في مثل هذه الجملة، مع أنه لا يوجد تلازم بينهما، وأداة الشرط لابد من وجود شرط ومشروط، فعل الشرط وجواب الشرط. فهل يشترط في استعمال أداة الشرط أن يكون هناك علاقة تلازم بين الطرفين، الفعل فعل الشرط وجواب الشرط؟ نقول لا. فإذن من باب الاتفاق والصدفة مع ذلك نقول أن الاستعمال حقيقي هنا لا استعمال مجازي. لو قلنا باللزوم العلي الانحصاري على أساس الركن الأول بأن الجملة الشرطية لا تستعمل إلا إذا وجد عندي لزوم علي انحصاري، فيكون في مثل مجيء محمد وعلي يكون الاستعمال استعمالا مجازيا لا حقيقيا. مع ذلك أن مع العرف لا يفهم بالمجازية، لا يفهم المجازية حين استعمال الجملة في الاتفاق والصدفة. مثال الثاني، لو شخص مثلا يخرج من البيت كل يوم يرى قطة عند الباب، اليوم الأول كل ما يخرج يرى القطة واقفة، اليوم الثاني يرى القطة أيضا، اليوم الثالث يرى القطة، اليوم الرابع ماذا يفعل إذا خرج لم يجد القطة؟ يبحث عن القطة، صحيح أو لا؟ مع أنه من باب الاتفاق والصدفة لا يوجد تلازم بين خروجه من البيت ووجود القطة في الخارج صدفة ثلاثة أيام، فلماذا يبحث عن القطة مع أنه لا يوجد تلازم بين خروجه من البيت ووجود القطة عند الباب؟ نعم هناك توقف، ولكن من باب الصدفة، فهناك نوع من الالتصاق، حصلت علاقة في الذهن مع أنه في الواقع لا يوجد تلازم بين الطرفين. مع ذلك تقول إذا خرجت من البيت وجدت القطة عند الباب، هذا استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي. إذن عندنا إشكالان على الركن الأول. الإشكال الأول يقول إنه لوجود المفهوم يكفي الانحصار ولا نحتاج إلى العلية التامة، فوجود الهيدروجين يكفي لتكون الماء انحصار موجود نعم، ولكن لا نحتاج إلى العلية التامة، يكفي جزء العلة. الإشكال الثاني يقول بل لا نحتاج إلى الانحصار، فيكفي الالتصاق والتوقف ولو صدفة. إذن النتيجة لا نحتاج في وجود المفهوم إلى اللزوم العلي الانحصاري، بل يتفاق ولو اتصاق ولو صدفة. الركن الأول المشهور والمعروف أن قال والمعروف أن الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف على ركنين. ناقش الشهيد الركن الأول لا يوافق عليه، فلا نحتاج إلى اللزوم العلي الانحصاري، بل يكفي التوقف والاتفاق ولو من باب الصدفة. إذن الركن الأول بالنسبة للشهيد يختلف عن رأي المشهور والمعروف. نعم تقول ما نحتاج انحصار حتى لو التصاق وتوقف صدفة. إذا ردينا على اللزوم ردينا على الانحصار، إذا ما عندي تلازم بعد ما عندي انحصار ولا عندي علية، ممكن بطريق غير مباشر. إذا ما عندي لزوم بعد ما تقدر تقول عندي علة حتى تصير علة منحصرة، العلية متوقفة على اللزوم والانحصارية متوقفة على العلية. أنا كنت أفكر أكثر أنا كيفية هل هذا رد مباشر أو غير مباشر، خلنا نفكر في أنه هل يكفي بأن نقول التصاق وتوقف ولو من باب الصدفة لرد الانحصار، أو أن هذا لرد التلازم؟ نفكر أكثر في ربط هل بطريقة غير مباشرة أو غير مباشرة، مباشرة أو غير مباشرة. ونلاحظ على الركن الأول من هذين الركنين. الآن يأتي الشهيد إشكالات على الركن الأول. أولا أن كون المرتبط به الحكم علة تامة ليس أمرا ضروريا لإثبات المفهوم. نعم، أن يكون أو أن كون الاثنين نفس الشيء، تأتي بالفعل أو تأتي بالاسم، بل يكفي أن يكون جزء العلة، يعني جزء العلة التامة. إذا افترضنا كونه جزءا لعلة منحصرة فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار للعلية، يعني لا نسلم بالعلية ولكن نسلم بالانحصار، العلية التامة لا نسلم بها، بل يكفي أن يكون عندي جزء العلة. نعم نسلم معكم أنه نحتاج إلى الانحصار. الإشكال الثاني، الانحصار أيضا لا نحتاجه. وثانيا أن الجملة الشرطية مثلا إذا أفادت كون الجزاء ملتصقا بالشرط ومتوقفا عليه كفى ذلك في إثبات الانتفاع عند الانتفاء، ولو لم يكن فيها ما يثبت علية الشرط للجزاء أو كونه جزء العلة، بل وحتى لو لم يكن فيها ما يدل على اللزوم. ولهذا لو قلنا إن مجيء زيد متوقف صدفة على مجيء عمرو لدل ذلك على عدم مجيء زيد، في حالة عدم مجيء عمرو فليست دلالة الجملة على اللزوم العلي الانحصاري هي الأسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم، بل يكفي بدلا عن ذلك دلالتها على الالتصاق والتوقف ولو صدفة من جانب الجزاء. رأي الشهيد في الركن الثاني، طبعا ذكر الإشكالات على الركن الأول لم يشر إلى الركن الثاني، معنى ذلك أن الشهيد يوافق على أن المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. فإذا نعم نحتاج في المفهوم إلى انتفاء طبيعي الحكم، فما عند الشهيد إشكالات، معنى ذلك أنه يوافق على الركن الثاني. فإذا النتيجة النهائية لوجود المفهوم لا نحتاج إلى الركن الأول ونحتاج إلى الركن الثاني فقط. فإذا الرد عندما قال المعروف أن الربط كذا يتوقف على ركنين، الشهيد يرد الركن الأول ويوافق على الركن الثاني. الآن يأتي إلى ذكر بعض الأمثلة من المفاهيم، هل الجملة الشرط لها مفهوم أو لا؟ هل جمل الغاية والاستثناء لها مفهوم أو لا؟ يبدأ بمفهوم الشرط، فأهم ما وقع البحث فيه هو الجملة الشرطية، هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. مثلا في الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، توجد عندي جملة شرطية وهناك حكم مترتب على فعل الشرط، فالشرط مجيء الفاسق بالنبأ. إذا جاءكم فاسق بنبأ الحكم وجوب التبين، يعني يجب عليكم أن تتبينوا إذا جاء الفاسق بالنبأ. لو كان لهذه الجملة الشرطية مفهوم فيكون المفهوم هكذا، إن جاءكم غير الفاسق بنبأ فلا تتبينوا، وغير الفاسق هو العادل، فتكون النتيجة إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. فمن يقول بوجود مفهوم للجملة الشرطية يستطيع هنا أن يقول بعدم وجوب التبين عن خبر العادل، يعني يقول بحجية خبر العادل. نسمع عن حجية خبر الثقة من الآية الكريمة، نستطيع أن نقول بحجية خبر العادل، مو الثقة، العادل فقط. ومن لا يقول بوجود مفهوم للجملة الشرطية لا يستطيع أن يقول بحجية خبر العادل اعتمادا على هذه الآية. نعم قد تكون هناك أدلة أخرى على حجية خبر العادل، لكن من خلال هذه الآية الكريمة المقدار الذي يستطيع أن يقول به عدم حجية خبر الفاسق، ولا يستطيع أن يقول بحجية خبر العادل لأنه لا يؤمن بوجود مفهوم للجملة الشرطية. أنت تقول أكو، يقول الذي لا يقول بوجود مفهوم للجملة الشرطية لا يستطيع أن يقول بحجية خبر العادل. نعم المقدار الذي يستطيع أن يستند عليه هو منطوق الجملة الشرطية، حجية عدم حجية خبر الفاسق، المفهوم ما عنده مفهوم، فإذا لا يستطيع أن يقول بحجية خبر العادل. فإذا الآية تكون ساكتة عن خبر العادل، ويحتاج هنا إلى أدلة أخرى لإثبات حجية خبر العادل، إما آيات أخرى وإما روايات. فإذا البحث يقع في أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. الآن نأتي تحت هذا العنوان الربط بين الشرط والجزاء في الجملة الشرطية. هل هناك ربط وعلاقة بين الشرط والجزاء في الجملة الشرطية أو لا توجد علاقة؟ نقول نعم توجد علاقة بين فعل الشرط وجواب الشرط، هناك علاقة بينهما. مجيء الفاسق يؤدي إلى وجوب تبين خبره، أي علاقة، هذا يؤدي إلى هذا. فإذا عندنا علاقة بين مجيء الفاسق ووجوب التبين. هذه العلاقة من أين نعرفها؟ من خلال الوضع، يعني الواضع عندما وضع الجملة الشرطية قال أن هناك ربط بين الشرط والجزاء من خلال وضعه للجملة الشرطية. وكذلك المستمع عندما يسمع أي جملة شرطية يفهم هذا الربط بين الشرط والمشروط. هنا نسأل هذا السؤال، ما هو الدال على الربط بين الشرط والجزاء في الجملة الشرطية؟ يعني من خلال اللغة ما هو الذي يدل على هذا الربط؟ هل أداة الشرط فقط أو هيئة الجملة الشرطية؟ يعني أداة الشرط لوحدها تدل على وجود ربط بين الشرط والجزاء أو لا نفس هيئة الجملة الشرطية المكونة من أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط؟ هذا الواضع عندما وضع الجملة الشرطية ماذا أراد ليدل على وجود هذا الربط بين الشرط والجزاء؟ الجواب، يوجد في هذا البحث رأيان. الرأي الأول رأي المشهور أن الدال على الربط بين الشرط والجزاء وضعا هو أداة الشرط إذا أو إن أو الأدوات الأخرى التي تدل على الشرطية. فالواضع وضع أداة الشرط للدلالة على الربط بين الجزاء والشرط. الرأي الثاني، فإذا الرأي الأول أداة الشرط الدالة على الربط، الرأي الثاني هو رأي المحقق الأصفهاني قدس سره، يقول أن هذا الربط نستفيده من خلال هيئة الجملة الشرطية، يختلف عن الرأي الأول. إذن هناك أداة الشرط وهنا هيئة الجملة الشرطية. الجملة الشرطية تتكون من أداة الشرط زائد فعل الشرط زائد جواب الشرط أو جزاء الشرط. فإذن بهذا الترتيب، وجود الأداة والشرط والجزاء، بهذا الترتيب نفهم الربط بين الجزاء والشرط. فالواضع وضع هيئة الجملة الشرطية للدلالة على الربط، أن الواضع وضع الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل والمفعول مثلا. فإذا هذا الواضع جعل الجملة الشرطية بترتيب معين، تستطيع أن تطلق على هذا الترتيب صورة الجملة أو هيئة الجملة، كما أننا في القياس نقول صورة القياس. فأولا اذكر أداة الشرط، ثانيا الشرط، وثالثا الجزاء. فهيئة وصورة الجملة بهذه الطريقة هي الدالة على وجود ربط بين الجزاء والشرط. إذن أعيد، الرأي الأول أداة الشرط دالة على الربط بين الشرط والجزاء. الرأي الثاني هيئة الجملة الشرطية دالة على الربط بين الشرط والجزاء. نوجه سؤالا إلى المحقق الأصفهاني قدس سره، نقول إذن ما هو دور أداة الشرط؟ قال المحقق الأصفهاني إن هيئة الجملة الشرطية هي الدالة على وجود الربط أو على الربط بين الشرط والجزاء. نسأل ما هو دور أداة الشرط؟ يقول المحقق الأصفهاني هذه العبارة: أداة الشرط تفيد أن الشرط مقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، أي عبارة المحقق الأصفهاني. نريد أن نأتي إلى شرح هذه العبارة. هنطبق هذا المقدار وأشرح هذه العبارة. مفهوم الشرط من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط، وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط. إذا عندك فاصلة بعد الشرط اشطبها، لأن هذه إن وصلية وليست جملة جديدة. وإذا عندك نقطة بعد الشرطية حط فاصلة، ما معنى حط نقطة وتكمل الجملة. فالرأي المعروف، هذا الرأي الأول، أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا. الرأي الثاني، وخالف في ذلك المحقق الأصفهاني، إذا عندك فاصلة اشطبها، إذ ذهب إلى أن الأداة موضوعة لإفادة أن مدخولها أي الشرط قد افترض وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية. وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه، عندك فاصلة اشطبها، فهو مستفاد من هيئة الجملة وما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط. الآن نأتي إلى شرح قول المحقق قدس سره أن الشرط قد افترض وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية. نأتي من خلال هذه الأسئلة. السؤال الأول، ما معنى القضية الحقيقية؟ أخذنا في المنطق وأخذنا أيضا في الأصول. نعيد بطريقة بشكل سريع جدا. القضية الحقيقية هي ما تكون مقدرة الوجود في الماضي والحاضر والمستقبل. مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معناه أن أداة الشرط تدل على أن الشرط وهو مجيء الفاسق مقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، يعني مجيء الفاسق بالنبأ يؤدي إلى وجوب التبين، فعندي موضوع محمول مبتدأ وخبر، فهذا الشرط وهو مجيء الفاسق مقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، يعني كلما أتى إليك فاسق بنبأ فتبين، سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، يعني مقدر على نحو القضية الحقيقية لا القضية الخارجية بتطبيقه على مصداق معين. في القضية الخارجية المولى يتكفل بذكر المصداق في الواقع، المصادق التي يريد، فإذا قال أكرم العلماء تارة على نهج القضية الحقيقية يعني يصدق على كل عالم، وتارة على نحو القضية الخارجية إذا أراد علماء معينين، لا يزيدون ولا ينقصون كما مر سابقا في الفرق بين القضية. فإذا عندنا قضية حقيقية أن مجيء الفاسق بالنبأ يؤدي إلى وجوب التبين، فإذا وجد مصداق في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل فهنا هذا المصداق يعبر عن الموضوع، فإذا عبر عن الموضوع يعني الموضوع وجد وهو مجيء الفاسق بالنبأ، فإذا يأتي عندنا المحمول أو الجزاء أنه يجب أن نتبين خبر هذا الفاسق. فإذا في هذا المثال يترتب في الخارج وجوب تبين الخبر عند مجيء الفاسق. إذا عرفنا أنه يوجد ربط بين الشرط والجزاء في الجملة الشرطية، والبحث حول الدال على ذلك مسألة لغوية، ما هو كيف نفهم الربط مسألة لغوية، إذن الأصولي لماذا بحثها؟ لأن اللغوي لم يبحثها، هي مسألة لغوية، يعني ما هو الدال على الربط بين الشرط والجزاء مسألة لغوية، الأصولي المفروض أنه لا يبحث فيها، يعني يأتي الواضع يقول الدال كذا وينتهي. لماذا اختلف الأصوليون؟ لأن هذه المسألة لم تبحث في اللغة، يعني الآن ابحث عن أي كتاب لغوي، ابحث فيه عن ما هو الدال في الجملة الشرطية، ما تجد جوابا عند اللغويين، لذلك يأتي الأصولي حتى يعمق البحث اللغوي فيبحث عن الدال من حيث الوضع بين الشرط والجزاء، وتجد هناك بعض الكتب مثلا تحت هذا العنوان البحث النحوي عند الأصوليين، السيد جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين، المفروض أن البحث النحوي عند النحويين، فلماذا عند الأصوليين؟ لأن النحويين بحثوا به بشكل بسيط، ويأتي الأصولي ويعمق هذه البحوث اللغوية. هذا استطرادا نذكر هنا. إذن هذه مسألة لغوية، أتى الأصوليون وعمقوا البحث فيها، ولكن ليس هذا هو المهم، المهم البحث عن المفهوم، لأن المفهوم يترتب عليه استنباط الأحكام الشرعية. فإذا سألنا السؤال الأول ما معنى القضية الحقيقية، السؤال الثاني هو المهم، هل يوجد مفهوم للجملة الشرطية أو لا، هذا المهم عندنا كبحث أصولي. الجواب كيف نعرف أن الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ من البحث السابق ضابط المفهوم، ذكرنا في ضابط المفهوم أنه يوجد ركنان، إذا هذين الركنين إذا هذان الركنان طبقناهما على الجملة الشرطية وصار عندي نعم، طبعا على رأي المشهور أنه يوجد ركنان، الشهير قال بوجود الركن الثاني فقط، الركن الأول يكفي التوقف والالتصاق ولو صدفة. فإذا نأتي إلى الركنين على رأي المشهور اللزوم العلي الانحصاري وطبيعي الحكم، فنأتي إلى الركنين نطبق هذين الركنين على الجملة الشرطية، فإذا كان الركنان موجودين فنقول نعم يوجد مفهوم للجملة الشرطية، وإذا الركنين غير موجودين على أو أحدهما على رأي المشهور فالمفهوم غير موجود، قد يكون المفهوم على رأي الشهيد موجود. فإذا نأتي أولا هنا إلى الركن الثاني، بعد ذلك نأتي إلى الركن الأول. الركن الثاني يسأل الشهيد هنا، هل المعلق طبيعي الحكم أو شخص الحكم في الجملة الشرطية؟ يعني مثلا في مثال مجيء الفاسق، هل يراد شخص الحكم وهو نوع خاص من التبين، أو يراد طبيعي الحكم وهو مختلف أنواع التبين؟ فالجواب يراد هنا طبيعي الحكم. مثال آخر، إن كان الشخص عالما فأكرمه، هل هنا يراد نوع خاص من الإكرام أو أي نوع من الإكرام؟ يعني طبيعي الإكرام، نقول أنه يراد طبيعي الإكرام. أعيد هذا السؤال، قلنا أن في هذا المثال يعني الجملة الشرطية يراد طبيعي الإكرام، بأي دليل؟ واحد مو بس فقط يقول أي كلام بلا دليل، ما هو الدليل على أنه يفهم أو يراد طبيعي الحكم؟ نقول أن كلمة تبينوا أو كلمة أكرمه هل مقيد بقيد أو لا؟ غير مقيد بقيد، فتجري هنا أي قاعدة؟ الإطلاق، مقدمات الحكمة، فلم يذكر قيدا فلا يريد القيد، فنفهم الإطلاق يعني أنه لا يريد نوعا خاصا من التبين ولا نوعا خاصا من الإكرام، وإنما يريد مطلق أنواع التبين وأنواع الإكرام. هذا الإطلاق إطلاق شمولي أو بدلي؟ الإطلاق هنا إطلاق شمولي، يشمل جميع أنواع الإكرام، لأنه لم يقيد بقيد معين، فيكون المراد طبيعي الحكم وهو وجوب الإكرام غير المقيد بأي قيد. هنا الوجوب نفهمه على نحو المعنى الحرفي من صيغة الأمر، يعني النسبة الطلبية الوجوبية، النسبة الإرسالية كما مر سابقا، وبذلك نثبت الركن الثاني وهو وجود طبيعي الحكم. هذا المقدار الآن أثبتنا أنه في الجملة الشرطية عندنا الركن الثاني وهو طبيعي الحكم. نأتي إلى الركن الأول وهو اللزوم العلية للحصاري، طبعا على رأي المشهور مو على رأي الشهيد. نسأل هل يستفاد أن الشرط علة منحصرة للمعلق أو لا يستفاد ذلك من الجملة الشرطية؟ يعني في المثال السابق، هل مجيء الفاسق علة منحصرة لوجوب التبين ولا توجد علة أخرى؟ لأن قلنا مجيء الفاسق يؤدي إلى وجوب التبين، فهل هذا يؤدي يعني علة منحصرة أو لا؟ أو ممكن أكو مجيء غير الفاسق بنبأ أيضا يؤدي إلى وجوب التبين، يعني أكو علة أخرى مثل طلوع الشمس ووجود الضوء، فعندي وجود المصباح أيضا يوجد الضوء. فإذا على رأي المشهور، على من يقول باللزوم العلي الانحصاري، لابد أن يثبت ذلك. على رأي الشهيد لا يحتاج إلى إثبات اللزوم العلي الانحصاري، قال يكفي التوقف والالتصاق، وليكن هنا يوجد عندي توقف والالتصاق، لأننا نقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فعندي على أقل التقادير عندي التوقف والالتصاق ولو من باب الصدفة، كما في مثال الخروج من البيت ووجود القطة عند الباب. على أقل التقادير عندي هذا حتى أكون جملة شرطية. فهنا يوجد رأيان أنه يستفاد أن الشرط إلا منحصر للمعلق أو لا يستفاد ذلك. عندي رأيان. الرأي الأول يقول أن أداة الشرط موضوعة للزوم العلي الانحصاري، يعني الواضع عندما وضع الجملة الشرطية قال أداة الشرط لا تستعمل إلا حينما يكون عندي لزوم علي انحصاري، وإذا لا يوجد عندك لزوم علي انحصاري فالاستعمال مجازي. ففي مثل إن جاء محمد جاء علي على حسب رأيهم رأي المشهور الاستعمال يكون، طبعا على الرأي الأول يكون الاستعمال استعمال مجازي. الشهيد إذا أراد أن يرد على هذا الرأي الأول أن أداة الشرط موضوعة للزوم العلي الانحصاري يقول أن العرف لا يفهم في مثل إن جاء محمد جاء علي أن الاستعمال استعمال مجازي، بل يفهم الاستعمال الحقيقي. فإذا استعمال أداة الشرط ليس استعمالا مجازيا في مثل هذا المثال، لأنه خلاف الوجدان، فالناس يستعملون هذه الجملة حتى في غير اللزوم العلي الانحصاري على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز. إذن هذا الرأي الأول نرده ونقول أنه يكفي التوقف والالتصاق ولو من باب الصدفة، فيكفي أن تكون هناك علاقة توقف بين مجيء محمد ومجيء علي. فإذن أداة الشرط ليست موضوعة للزوم العلي الانحصاري بل موضوع للتوقف والالتصاق بين الشرط والجزاء، يعني هذا أقل ما يمكن. نعم قد نصعد درجة إلى اللزوم إلى العلية إلى الانحصارية، ولكن موضوع للتوقف والالتصاق. الرأي الثاني قالوا بالتفصيل اللزوم يستفاد من شيء، العلية تستفاد من شيء ثاني، والانحصار يستفاد من شيء ثالث. هناك في الرأي الأول قالوا أداة الشرط تدل على اللزوم العلي الانحصاري، يعني من شيء واحد نفهم الثلاثة. في الرأي الثاني قالوا بالتفصيل كل واحد من الأشياء الثلاثة يستفاد من شيء معين. فقالوا اللزوم مدلول وضعي للأداة، يعني الأداة تدل على اللزوم وضعا فقط مو على العلية الانحصارية. فإذا الأداة تدل وضعا على اللزوم بين مجيء الفاسق ووجوب التبين، فالأداة يظهر منها اللزوم فقط لا أكثر من ذلك. هذا اللزوم. العلية، العلية تستفاد من تفريع الجزاء على الشرط، فرعنا الجزاء على الشرط واستعملنا فاء التفريع، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه الفاء تسمى بفاء التفريع. فهذه الفاء التفريع تفريع الجزاء على الشرط هي الدالة على العلية. في كلمة فتبينوا يوجد عندي فاء التفريع، فهذه الفاء تفرع الجزاء على الشرط، فهذه الفاء الواقعة في جواب الشرط كما أخذنا في النحو، الفاء الواقعة في جواب الشرط تدل على العلية. فإذا اللزوم، الأداة تدل على اللزوم، فاء التفريع تدل على العلية، والإطلاق يدل على الانحصار. الانحصار شنو معناه؟ معنى الانحصار أن العلة هي العلة الوحيدة للجزاء ولا توجد عندي علة أخرى، فنستطيع أن نثبت الانحصار عن طريق الإطلاق. أخذ كم دقيقة بس حتى أخلص هذه النقطة. لو أنه كانت توجد علة أخرى، ك كان لابد أن يذكر هذه العلة الأخرى، وطالما أنه لم يذكر العلة الأخرى فمعنى ذلك أنه لا توجد علة أخرى، فهذه العلة تكون علة منحصرة، فيثبت عندي الإطلاق. يعني مثلا في مثل إذا جاء زيد فأكرمه، مجيء زيد علة للإكرام، هل علة منحصرة أو لا؟ نثبتها بالإطلاق. نسأل أنه لو أراد علة أخرى المفروض أن يذكر العلة الأخرى. فلو مثلا عند علة المرض المفروض أن يقول إذا جاء زيد أو مرض فأكرمه، وهو لم يأتي بهذه الأو، فطالما أنه لم يذكر العلة الأخرى فهذه العلة تكون علة منحصرة، فمجيء زيد هو العلة المنحصرة للإكرام ولا يوجد عندي علة أخرى. هذا الإطلاق نسميه بالإطلاق الأوي، من كلمة أو، إطلاق اللي أخذناه سابقا كان الإطلاق من حيث الصفات، تقول أكرم الفقير، ثم تقول أن الفقير مطلق لم يذكر صفة، لم يذكر قيدا. أما في الإطلاق الأوي لم يذكر جملة، مرضة يعني مريضة هو. فإذا إذا توجد عندي علة أخرى المفروض أنه لم يذكر هذه العلة الأخرى، فهذا الإطلاق أسميه بالإطلاق الأوي، من كلمة أو. فإذا يوجد فرق بين تطبيق الإطلاق هنا وتطبيق الإطلاق هناك، هناك لم يقيد بقيد، هنا لم يأتي بكلمة أو، ففرقوا بين الإطلاقين وإن كان يطلق عليهما إطلاق. إذا نفهم الانحصار هنا من خلال الإطلاق. فإذا الرأي الثاني يقول اللزوم نستفيده من أداة الشرط، العلية نستفيدها من تفريع الجزاء على الشرط، والانحصار نستفيده من الإطلاق وقرينة الحكمة. طبعا لحد الآن لم نجب على السؤال هل يوجد مفهوم للجملة الشرطية أو لا يوجد، نترك هذا السؤال للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.